بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المختار في الفقه الحنفي للعلامة عبد الله بن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في صلاة المسافر، قال: فرضه في كل رباعية ركعتان، أي أن صلاة القصر ركعتان، وركعتان بالنسبة للرباعية كالظهر والعصر والعشاء. وقد اختلف أهل العلم، الصلاة هل القصر واجب أو مستحب؟ على قولين أرجحهما أنه مستحب استحبابا شديدا، ويصير مسافرا إذا فارق بيوت مصر. إذا فارق بيوت مصر تبدأ رخص السفر، أما وهو في البلدة فإنه لا يطلق عليه مسافر، وبالتالي ليس له شيء من أحكام السفر، فلا يصح أن يجمع بين الصلاتين في بلده ولا أن يقصر الصلاة في بلده. إذا تجاوز المصر، إذا تجاوز البنيان، جاز له ذلك. يعني لو كان واحد يسافر مثلا من المنزلة إلى المنصورة، هذه مسافة قصر، فهل يقصر الصلاة في المنزلة؟ الجواب لا، لكن له أن يقصر الصلاة في الجمالية، معناه تبعد قليلا. لو كان يسافر إلى الجمالية ويعود، لو كان يذهب إلى الجمالية ويعود ليست هذه مسافة قصر، لكن إذا ذهب متوجها إلى المنصورة ثم صلى أدرك صلاة الظهر في الجمالية فله القصر وله الجمع، له أن يقصر الظهر والعصر ركعتين ويجمع بينهما. يبقى شرط في أحكام السفر أن يتجاوز البنيان، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج. أما هو في بيته في بلده فهذا اسمه مقيم، ليس مسافرا. كذلك لو رجع من السفر من المنصورة وأدركته صلاة المغرب في الجمالية، فإنه يصلي المغرب ويجوز له أن يجمع العشاء معها، لكن الأفضل طالما أنه سيعود إلى بلده قبل العشاء فإنه يؤخر ذلك، لكن له ذلك. نعم، إذا خرج بعد الظهر لم يتمكن منها فالأحوط له أن يصليها أربعة. نعم، ولو صلاها قصرا فلا بأس. بعض العلماء يرى أن المعتبر حال الأداء، حال الأداء هو مسافر إذن يصليها قصرا، الأحوط أن يصليها أربعة طالما دخلت عليه هو في بلدي، الأحوط أن يصليها أربعة. ويقول: ويصير مسافرا إذا فارق بيوت مصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، قاصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، ويعتبر في الجبل ما يليق به وفي البحر اعتدال الرياح. يعني المسافة التي يقصر فيها يقول مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، لأنه قد ورد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. ولكن نقول اختلفت الأحاديث في ذلك، فمنها ما ورد يوما وليلة، ومنها ما ورد فيه سفر مطلقا، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وإذا اختلف التقييدات رجعنا إلى الإطلاق. وما الإطلاق؟ ما يطلق عليه في العرف سفرا، ما يطلق عليه في العرف سفرا. فمثلا من المنزلة إلى المنصورة العرف يكاد يتفق في هذا، كم كيلو مثلا مثل هذا، أما أقل من هذا يسافر إلى مثلا المطرية إلى بيت سلسيل، هذا لا يسمى سفر، هذا قريب. لكن لو سافر إلى المنصورة هذا العرف يتفق على مثل هذا تقريبا. ولكن لو لجانا إلى التقييدات فأرجح التقييدات ما ورد عن ابن عباس وغيره من أربعة برد، وهي مرحلتان وبالكيلوات ما يبلغ 86 كيلو، ويعتبر في الجبل ما يليق به وفي البحر اعتدال الرياح، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة 15، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره يعني حتى يعود إلى بلده أو ينوي الإقامة 15، أي إذا نزل بلدا فإن نوى الإقامة فيها 15 يوما كان حكمه حكم المقيم، فيصلي تماما من أول يوم. يعني ذهب إلى القاهرة طالب، ذهب الآن إلى الامتحانات في القاهرة وسيبقى شهرا، فعلى المذهب هنا أنه يقصر الصلاة، أنه يتم صلاة، لأن حكمه حكم المقيم إلى 15 يوم. والقول الآخر قول إلى 4 أيام هو قول الجمهور، إذا أقام 4 أيام يقصر، أما إذا زاد عن 4 أيام صلاة، يعني إذا نوى الإقامة 21 صلاة، فإن حكمه حكم المقيم، ولهذا يتم صلاته من أولها. وأيضا في هذه المسألة نرى أن هذا من قبيل الأحوط، فالأحوط أيضا أنه إذا كان سيقيم 4 أيام فإنه أزيد من 4 أيام فإن حكمه يكون حكم المقيم، واستدل الجمهور على هذا بأدلة. أرى أن من أقواها نهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يبقوا في مكة بعد 3 أيام، فقالوا هذا حد المقيم المسافر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المقيم والمسافر، فرق بين المقيم وبين المسافر، فجعل المسافر له مدة، له مدة، فكون المسافر له مدة فأقرب المدد هذه ما ذهب إليه الجمهور من 21 صلاة، وإن كانت يعني هي ليست الدليل الذي يجزم به في هذا، لكن هذا أولى من القول بالرأي في هذه المسألة. قال يوما في مصر أو قرية، أن ينوي 15 يوما في مصر أو قرية، وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر، وإن طال مقام، يبقى المذهب عنده 15 يوما، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. هم دليلهم يقولون لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة، وعن أنس قال أقام أصحاب رسول الله بالسوس 19 أشهر يقصرون الصلاة. وأما المدة 15 يوما فمنقول عن ابن عباس وابن عمر، ولا يعرف ذلك إلا توقيفا، لكن هذا يحتاج إلى صحة النقل ولا نظن. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما يقصر أو كذا، فالجمهور حمل ذلك على ما لم يقطع بإقامة، هذا ما لم يقطع بإقامة، لكن أسافر غدا، بعد غد، بعد يومين، إن بقي على هذا ولو بقي أشهرا، ولو بقي أشهرا. نعم، إيه لك لم يحدد إقامة عليه الصلاة والسلام، الله أعلم من الذي يدريك، ولو بس متى يرحل ما يدري، ما يدري النبي متى يرحل صلى الله عليه وسلم، ما لم يجمع إقامة فيقصر ولو بقي أشهر. نعم، وما لزمه طاعته غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا، وما لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد، العسكر يطيع قواده والعبد يطيع سيده والزوجة تطيع سيده، يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته، يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته، يعني مسافرا بسفر السيد والزوجة وكذا، ومقيما بإقامة الزوجة لأنه تابع له، فالعبد مدته على حسب مدة السيد، والزوجة مدته على حسب مدة الزوج، والمسافر يصير مقيما بالنية، إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعا ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة. يقول العسكر لأن إقامتهم تتعلق باختيارهم، لأنهم لو نووا الإقامة ثم انهزموا انصرفوا فلا تصح نيتهم. ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة كالأكراد والتركمان في الصحراء والكلأ، لأنه موضع إقامتهم عادة. قال فهو في حقهم كالأمصار والقرى لأهلها، لأنهم ينتقلون حسب الكلأ. يقول ونية الإقامة كالأكراد والتركمان في الصحراء والكلأ، لأنه موضع إقامتهم عادة، فهو في حقهم كالأمصار والقرى لأهلها، يعني هؤلاء الذين ينتقلون ويرتحلون حيث الكلأ. يقول يعني لو نزلوا مكانا، هذا هؤلاء ينتقلون أصلا من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان. فيقول نية الإقامة من أهل الأخبية صحيح، لأن هذه حياتهم فأشبهت حياة الحضر. فلو ينزل مكان مثلا مدة معينة ونوى الإقامة صحت نيته، صحت نيته. ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهما. والمعتبر في تغيير الفرض قال ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهما. لو نوى أن يقيم في موضعين، لو كان الموضعان محل إقامة له، أن يكون الإنسان مثلا زوجة وهنا في المنزلة، زوجة في المنصورة له إقامة هنا ولو إقامة هنا، فهذه بلد إقامة وهذه بلد إقامة، والسفر فقط في مسافة السفر، وهذا الذي يعتبر. أما إذا كان له مكان واحد فقط وهو مثلا المنزلة وأراد المنصورة أن يقيم فيها، عملنا بالأحكام الماضية على حسب ما هو راجح من أنه إذا أقام أو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام قصر، وأما إذا كان 4 أيام فأقل. إذا أقام أكثر من 4 أيام أتم، وإذا كان 4 أيام فأقل فإنه يكون مسافرا. والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت، ولا يجوز اقتضاء المسافر بالمقيم خارج الوقت. والمعتبر في تغير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت. يقول يعني لو سافر آخر وقت قصر، وإن أقام، لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، حتى لو سافر آخر وقت قصر، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم لما بينا. يعني كان يريد مثلا يقول أنا سأقصر ولا أتم، يقول المعتبر حال، المعتبر آخر الوقت، أنت آخر الوقت سيكون حالك على السفر ولا على الإقامة؟ إن كان على السفر فأنت مسافر، وإن كان على الإقامة فأنت تتم. وهذا الكلام مرجوح، والصحيح أن المعتبر حال أداء الصلاة. أنا الآن مسافر، قد أسافر المنصورة بعد صلاة الظهر وأعود إلى بلدي قبل العصر، فهنا هل يشرع لي القصر والجمع؟ الجواب نعم، ولا اعتبار بمسألة آخر وقت وكذا، إنما المعتبر بوقت الأداء، لأنه إذا دخل وقت الصلاة فأنا مندوب إلى هذه الصلاة أن أصليها، ومدعو إلى أن أصلي هذه الصلاة. فأنت حل أدائك الصلاة مسافر أو مقيم، يبقى على حسب الحال، مقيم صلاتك صلاة مقيم، مسافر صلاتك صلاة سفر. قال فإن أما المسافر المقيم سلم على ركعتين، إن أما المسافر المقيم سلم على ركعتين وأتم المقيم. نعم، إذا المسافر صلى بالمقيم، فإذا المسافر يسلم من ركعتين ثم يقول أتم صلاتكم، ويقوم المقيم يتم صلاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، يقول أتم صلاتكم. والعاصي والمطيع في الرخص سواء، أي ليس سفر المعصية يمنع الترخص بأحكام السفر، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال باب صلاة الجمعة. ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار. نعم. إذا كان السائق إذا كان مدة ركوبه قصر، يعني السائق من هنا إلى المنصورة، يبقى على أحكام السفر في الطريق. لا، ما هو إذا نزل بلدا، نزل السعودية مثلا، يقصر يقصر. انا يعني بلد الاقامه، ما بلد الاقامه؟ يعني عاد من القاهره الى المنزله. طيب، ها، يصلي تماما. إذا مثلا عاد ولم يصلي الظهر ووصل إلى بلدي، يصليها تماما، صلاة مقيم. نعم. في بلدي، صلاة في بلدي دائما، عاد لمصلحة، ما عاد كذا، صلاة مقيم. نعم. ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء صلاة الجمعة، ولا تجب إلا على الأحرار، فالعبد لا يجب عليه صلاة الجمعة لأن وقته لسيده. الأصحاء فالمريض لا يجب عليه ذلك. المقيمين فالمسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة. لكن لو حضر هؤلاء، المريض، المقيم، المسافر، العبد، لو حضروا الجمعة صحت الجمعة منهم، لكن هي لا تجب عليهم ابتداء، لكن لو حضروها صحت منهم. ولا تقام إلا في مصر. نعم، يعني ما تقام في واحد عنده او ناس عندهم مشروع في البحر مثلا ويبقون اياما او كذا، لا يصح منهم الجمعة. كذلك مثلا عنده مشروع في الصحراء، نفس المسألة. فانما هي تكون في الامصار، في القرى او مصلاه. والمصر ما لو اجتمع اهله في اكبر مساجده لم يسعهم، ولا بد من السلطان او نائبه. يقول: والمصر ما لو اجتمع اهله في اكبر مساجده لم يسعهم. المصر اهل البلد، اهل القريه، قريه نازلون وقد بنوا في هذا المكان، تجب عليهم الجمعه ولو قل عددهم عن الاربعين على الصحيح، لانه لا يلزم العدد. أي قرية لو فيها 15 فيها 20 فإنهم يجمعون ويقيمون الجمعة، ولا بد من السلطان أو نائبه. ووقتها لا بد من السلطان أو نائبه. ووقتها وقت الظهر. ووقتها وقت الظهر، هذا عند الأحناف، أن وقتها يدخل من أول وقت الظهر، يعني وقتها وقت الظهر تماما، وقت الظهر ابتداء وخروجا كذلك. والصحيح، وهذا هو الصحيح خلافا لجماهير الفقهاء الذين قالوا بأن وقتها وقت العيد، وقت العيد. والأحاديث في ذلك أحاديث تؤول على مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاتها، وليس أن النبي كان يصليها قبل الوقت. فالصحيح ما ذهب إليه الأحناف هنا من أن وقتها وقت الظهر. ولا تجوز إلا بالخطبة، يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقاعدة خفيفة. نعم، لا بد من الخطبة، وهي المعنية بقوله إلى ذكر الله، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهي ذكر الله. وتكون الخطبة خطبتين يفصل بينهما بقاعدة خفيفة ليس فيها ذكر، سواء للإمام أو للمأموم. فمن عادة الناس في هذه الجلسة أن يدعو الناس في هذه الجلسة، وهذا لم يرد ولا أعلم فيه دليلا، ولا الإمام كذلك. فليس هناك ذكر، إنما هي فصل فقط بين الخطبتين. وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز. بعض الناس طبعا إذا دخل المسجد لا يركع ركعتي تحية المسجد وينتظر إذا جلس الخطيب بعد الخطبة الأولى فيقوم فيركع ركعتين، وهذا خلاف السنة، فإن النبي أمر سليكا أن يقوم فيصلي. والحديث أبي قتادة في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإن اقتصر على ذكر الله عز وجل جاز. والأولى يقول يفصل بينهما بقاعدة خفيفة، وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز، إن اقتصر على ذكر الله عز وجل جاز عندهم. قال وكذلك التسبيح والنحوية، وإن تعمد بذكر غير عذر فقد أساء وأخطأ السنة. وقال لابد من ذكر طويل يسمى خطبة، لأن الخطبة شرط. يقول إن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز، لا، لابد الخطبة أن تشتمل على الموعظة، لأن أساس الخطبة الموعظة، لكن طالت أو قصرت الأمر في ذلك يعني واسع في قصرها، ولو وصلت دقائق، لو خرج وقال أيها الناس اتقوا الله وعملوا بطاعته واحذروا المحرمات وكذا وكذا ونزل، هذا يكفي، يعني إذا كانت خطبته قليلة جدا فهذا يجزئه. والأولى أن يخطب قائما طاهرا، هذا الأولى، لكن لو خطب محدثا صحت الخطبة، ولا يلزم في الخطبة ولا في الأذان وكذا الطهارة، إنما ذلك يلزم للصلاة، يلزم للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز، نعم لو خطب قاعدا هذا جائز، ولا بد من الجماعة، ولا بد من الجماعة، لكن الجماعة اختلفوا فيها، فمنهم من قال لابد أن تصل إلى 40، ومنهم من قال أقل، ومنهم من قال أكثر، إلى أقوال تزيد على العشرات. والصحيح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، ومن لا تجب عليه إذا صلاها أجزأته عن الظهر كالمرأة كالعبد، إذا صلاها صحت جمعته وأجزأته عن الظهر. وإن أما فيها جاز، يعني إن أما المسافر جاز، ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز، ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز، يعني بغير عذر. قال وقال زفر لا يجوز، وأصل الاختلاف في فرض الوقت. قال أبو حنيفة ويوسف والظهر، لكن العبد مأمور بإسقاط عنه بأداء الجمعة. وقال أبو محمد والجمعة لأنه مأمور بها، والفرض والمأمور به، وله أن يسقطه بالظهر رخصة، وعنه أن الفرض أحدهما لا بعينه، يعني كان يقول يعني والله أعلم أن من صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز، يعني إذا صلى الظهر وهو لا إذا صلى الظهر وهو قادر على إتيان الجمعة، قادر على أن يأتي الجمعة، ولكن تخلف عنه وصلى الظهر، يقول ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز. نقول هو آثم، إذا كان يلزمه الجمعة فإنه آثم، إذا كان تلزمه الجمعة، أما إذا كانت ما تلزمه الجمعة فالفرض في حقه هو الظهر، أما من كان يلزمه الجمعة فإنه آثم بتخلفه، لكن يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا، يصلي الظهر. قال ويكره، طيب جاز ويكره، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي. قال وقال لا تبطل ما لم يدخل مع الإمام، لا تبطل ما لم يدخل مع الإمام، لأن السعي شرط كستر العورة والطهارة، ولو أن السعي من فرائض الجمعة وخصائصها للأمر والاشتغال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة، أو يبطل الظهر كالتحريمة، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي، يعني يقصد أنه لو صلى الظهر الأول ثم فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره. على كل يعني المراد أنه إذا كان من أهل الجمعة فتخلف عن الجمعة فإنه يأثم ولكن تصح صلاته ظهرا. نعم. أما إذا كان من أهل الأعذار وحضر الجمعة انعقدت الجمعة به وصحت. ويكره ولا يجمع الإنسان بين الظهر والجمعة، إما أن يصلي الجمعة وإما أن يصلي الظهر. فإن ترك وهو يلزمه الحضور صلى الظهر ولكن يأثم على التخلف، وإن حضرها وهو لا يلزمه الحضور صلى الجمعة ولا يلزمه ظهر معها. ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في المصر. وإذا خرج الإمام يوم الجمعة، يعني لو في مثلا عندنا مساجد تصلي الجمعة، ولأن السنة أن الناس يجتمعون في المسجد الإمام، فإن ضاق فتحنا مسجدا آخر، هذه السنة. وفتح المساجد كلها يوم الجمعة هذا خلاف السنة. فلو أن مثلا أناسا مسافر لو أن أناسا مسافرين أتوا إلى مسجد وصلوا فيه الظهر، فقال هنا يكره أن يصلوها جماعة حتى لا يضاهوا جماعة الإمام، وإنما يصلوها فرادى. نعم. ونقول والله لو كان الإنسان على ظهر سير ومعه رفقة لا بأس أن يصليها، لكن إذا كان في بيته إذا كان مريضا أو كان عبدا أو كذا يأتون إلى المسجد ليصلوها زورا هذا ليس من السنة، ولكن يصلي العبد مكانه ويصلي المريض مكانه وهكذا. وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس واستمعوا وأنصتوا. استقبله الناس يعني كانت وجوههم إليه، لأن هذا أدعى للسماع، بل ومن السنة الاقتراب من الإمام، هذه السنة. وأنصتوا فلا يتكلم، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر له في الجمعة وإن أجزأته. وتكره الصلاة والإمام يخطب، تكره الصلاة والإمام يخطب، وهذا ليس بصحيح، بل إن النبي أمر سليكا أن يصلي وهو يخطب والإمام يخطب. فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة، وإذا صعد اللي هو يكون قبل دخول الجمعة فيتوجهون إلى الجمعة توجه استحباب. أما إذا أذن أذان الجمعة اللي هو أذان الوقت لزمهم ذلك وجب عليهم، فاسعوا إلى ذكر الله. وعليه تترتب الأحكام هنا، البيع يبطل إذا عقد بيعا هنا وضروا البيع، البيع يكون بطلا بالأذان الثاني اللي هو أذان الخطيب اللي هو أذان الجمعة. أما الأذان الأول فهذا السعي إلى الجمعة فيه مستحب. وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون، طبعا المؤذنون هذا كان في اختلاف المذهبي، هذا يؤذن وهذا يؤذن، والصحيح أنه لا يؤذن إلا مؤذن واحد، أو يكون مثلا اتساع هذا يؤذن من قبله وهذا يؤذن من قبله حتى يسمع الناس. ففي الأول لعله كان هكذا، لكن الذي جاء في البخاري حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر ويؤذن المؤذن حينما يصعد. نعم. 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 إذا كان المساجد الأخرى المسجد اللي يصلي فيه الذي يصلي فيه مثلا إمام الأوقاف أو كذا، يعني الرجل ليس معروفا بالبدع، إذا كان ليس معروفا بالبدع نعم نصلي معه ولو كان المسجد صغير. أما إذا كان هؤلاء عندهم بدع ولا يعلمون الناس السنن فنفتح المساجد ولو كانت صغيرة، لأنها الأصل، هي الأصل، مسجد السنة هو الأصل، مسجد السنة هو الأصل. نعم. يعني نقصد هو الأصل إيه؟ الآن يعني على اعتبار أن المساجد لا تغلق وكذا وكلها يعني يصلى فيها فيكون مسجد السنة، لكن لو عندنا مسجد إمام الإمام أو نائب الإمام هو الذي يصلي في البلدة فإننا لا نترك الصلاة خلفه ولو كان مبتدعا، ولو كان مبتدعا. وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني. طيب، فإذا تم الخطبة أقام. طبعا الأذان يمنع الصلاة، الأذان الأول يمنع الصلاة، أو صعود المنبر الإمام المنبر يمنع الصلاة، فمن كان يتنفل قبل الجمعة فإنه يختم صلاته. وأما الأذان أذان الجمعة فإنه يمنع الكلام، يمنع الكلام، فلا يجوز لأحد أن يكلم أخاه، ومن ذلك حتى رد السلام أو تشمية العاطس، وإنما ينشغل الإنسان بالاستماع. قال باب صلاة العيدين، وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، يعني من الأحرار المقيمين الأصحاء، وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة، إلا الخطبة، فإن الخطبة يتقدمها الصلاة، بينما الجمعة الخطبة تتقدم الصلاة. ويستحب يوم الفطر، إذا قصد باب الشرائط يعني الوجوب أو كذا، فمعلوم أن خطبة الجمعة هذه خطبة العيد هذه مستحبة، يعني حضورها مستحب على الاستحباب وليس على الوجوب، بخلاف خطبة الجمعة فإنه يجب عليك الحضور. ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل ويستاك ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويأكل شيئا حلوا، تمرا أو زبيبا أو نحوه، هذا إذا كان في عيد الفطر فالمستحب له أن يأكل قبل العيد، وإذا كان في عيد الأضحى فإنه يأكل بعد عيد الأضحى من نسيكته وذبيحته. ويخرج صدقة الفطر ثم يتوجه، صدقة الفطر الوقت المستحب لها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا هو وقت الاستحباب، والجواز قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراج صدقة الفطر من أول رمضان، إنما تكون في آخر يومين فقط. ويخرج صدقة الفطر ثم يتوجه إلى المصلى، ووقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها، وقت الصلاة أي صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها، ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر ويركع ويبدأ في الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا وأخرى للركوع ويرفع يديه في الزوائد. وهذا خلاف السنة، بل السنة سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية. نعم، إذا واحد أخرج صدقة الفطر بنصف الشهر أو في أولها ولم يعلم بذلك إلا بعد فوات الوقت، يعني يوم العيد أو بعد العيد، فلا شيء عليه إن شاء الله إن عمل بفتوى. أما إذا علم بذلك قبل صلاة العيد لزمه أن يخرجها، وتكون صدقته الأولى صدقة تطوع ونفل. فالشاهد أن الإمام يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية يكبر خمسا، وأما ثلاثا وثلاثا فهذه لم ترد. نعم، ويخطب بعد صلاة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر، فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد، يعني لو علم بالهلال أن اليوم كان ينبغي أن يكون يوم العيد، إن علم ذلك قبل الزوال خلاص صلى العيد لا إشكال، إن علم بذلك بعد الزوال خرج وقت العيد يبقى يصلي غدا ولا يصلوها بعد ذلك. يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر. نعم، مستمع. نعم، هنا قال خطبتان، وهذا قال به بعض العلم، والصحيح أنها خطبة واحدة، صحيح أنها خطبة واحدة. قال ويستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر إلا أن يؤخر الأكل بعد الصلاة، لأن الصلاة في الفطر مصارعة امتثال، فإن الإنسان إذا خرج في عيد الفطر فإنه يخرج مفطرا وبالأمس كان صائما، هذا دليل امتثاله ومسابقته ومصارعته لأمر الله عز وجل. نعم نعم، ما يلزم لو فعل حسن لكن ما يلزم. نعم ما في إشكال، أمر واسع. والله عمل المسلمين على الدعاء عادي، يعني عمل المسلمين على هذا، لكن ليس فيها سنة خاصة، نفس الجمعة فيها كلام. نعم، ويستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة ويكبر في طريق المصلى جهرا، يعني هو ذاهب إلى المصلى يكبر جهرا ويصليها كصلاة الفطر لعيد الأضحى، ثم يخطب خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبير التشريق، فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده، والعذر وعدمه سواء. طيب هنا قال صلوها من الغد وبعده، وفي الفطر قال صلوها من الغد وليصلوها بعد ذلك، لماذا؟ ليه في الأضحى قال من الغد وبعده؟ ها؟ أيام التشريق لبقاء أيام العيد، والصحيح أنها تكون من الغد فقط. وتكبير التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار، واجب طبعا عندهم، احنا قلنا الواجب غير بخلاف الايه الفرض، بخلاف الفرض، لان ترك الواجب عندهم مكروه، ترك الواجب مكروه، لكن ترك الفرض آثم. قال وواجب عقيب الصلوات، واحنا بيان ونقول بان السنة بان هذا التكبير سنة، ومن تركه فلا يأثم. من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة الى عقيب صلاة العصر اول ايام، الى عقيب صلاة العصر اول ايام النحر 8 صلوات، وهذا مرجوح، والصحيح انه يبدأ من ظهر يوم عرفة لغير الحاج، من ظهر يوم عرفة حتى اخر ايام التشريق 3، من ظهر يوم عرفة حتى من صبح يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق، هذا لغير الحاج. أما الحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر حتى آخر أيام التشريق، يبقى غير الحاج يبدأ من صبح عرفة إلى آخر أيام التشريق، والحاج يبدأ من ظهر يوم النحر حتى آخر أيام التشريق. باب صلاة الخوف، وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة أمام العدو وطائفة يصلي بهم ركعة إن كان مسافرا وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب وتمضي إلى وجه العدو، يعني لو أنه صلى صلاة الخوف في الحضر صلى 4، صلي بكل طائفة ركعتين، وإذا كان في السفر صلى ركعتين يصلي بكل طائفة ركعة، وكذلك في المغرب وتمضي إلى وجه العدو وتجيء تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده ويذهبون إلى وجه العدو، وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة ويسلمون ويذهبون، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون، ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته. فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا ووحدانا ووحدانا يؤمنون إلى أي يأمنون إلى أي جهة قدروا، يؤمنون يومئون إلى أي جهة قدروا، ولا تجوز الصلاة ماشيا وخوف السبع كخوف العدو. نقول أي صفة ورد بها صفات الخوف هي معمول بها، أي صفة، وقد وردت صفات متعددة لصفات الخوف رحمك الله، فأي صفة يعمل بها. المهم أنك لا تلفق بين الصفات، إنما أي صفة دل عليها الحديث فعمل بها. فإن خفت أن تصلي هذه الصلوات على هذه الصفة فإنك تصلي راكبا وماشيا، خلافا للقول هنا ولا يجوز الصلاة ماشيا، بل يجوز الصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وخوف السبع كخوف العدو، يعني إن خفت من سبع فاحتجت إلى قصر إلى صلاتك على هذه الطريقة أو كذا فيك خوف العدو، فيك خوف العدو. وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، لأنه إن وجبت صلاة الجماعة في حال الخوف فمن باب أولى تجب في حال الأمن. باب الصلاة في الكعبة، يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، هذا في النفل، والصواب أن ذلك يكون في النفل ويكون في الفرض، لأن القاعدة عندنا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، نعم، إلا إذا ورد دليل يمنع أو يخص النفل كالقعود مثلا، فإنك إن صليت قاعدا عمدا في صلاة الفرض فإنها تبطل، إنما لو صليت عامدا في النافلة قاعدا فإنك تصح صلاتك ولكنك على نصف أجر القائم. فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز، إن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز، وإن كانوا معه جاز، إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته، يعني ما يتقدم أحد الإمام. وإذا كنت في الكعبة وجب عليك التوجه إلى عينها، أما إذا كنت خارج الكعبة وجب التوجه إلى جهتها، فنحن لا نتوجه إلى جهة الكعبة، أما عين الكعبة تماما هذا لمن كان يصلي عند الكعبة. نعم نعم يصح. نقف عند باب الجنائز. نعم ايه اللي فات خلاص معذور فيه، لكن الان ينبغي يصلوا الى اتجاه القبلة تماما، هي البوصلة، حسب البوصلة. لو كان فيه عن شيء يسير جدا هذا يسامح فيه، يسامح في شيء يسير. زيادة لا، يقتصر على التكبير فقط، يقتصر على التكبير، لأن الصلاة غير التكبير، لكن التكبير بأي صيغة ما في مشكلة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة، ما في مشكلة عموم التكبير، لكن أفضل صيغ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثنتان ثنتان، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فثلاثة في الأولى وثنتان في الثانية، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذه أصح ما ورد من صيغ، لكن لو كبر بغير هذا لا إشكال لعموم الأمر ولتكبر الله على ما هداكم. أما الصلاة فلم يرد الصلاة على النبي، إنما ورد التكبير فقط. نعم نعم بالإيه؟ بالنسبة للخطبة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف بين خطبة الجمعة وخطبة العيد في هذا، ما ورد، إنما لو خلل أثناء الخطبة مثلا بعض التكبيرات لا بأس، أما الافتتاح فكان النبي يفتتح خطبه بإن الحمد لله في المركب. مالها؟ ما في م... ليه ليه تخرج ليه؟ لو انت ضابط ضابط القبلة كويس وعارف ان لو انحرفت برضو كذا انحرف معها الا اذا صعب. طيب انحرف بالخلف. خلاص ما في مشكلة كالطائرة. هنا يسقط عنك توجه القبلة، توجه القبلة في هذه المواصلات مع الايه؟ مع الاستطاعة. إذا عجزت خلاص.